نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل نكمل وياكم قصص الأنبياء، واليوم نكمل وياكم قصة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الآن وصلنا نحن في قصة معركة أحد، في 15 من شوال نشب القتال وحملوا المسلمين وحمل المسلمون على أعدائهم حملة صادقة طبعا، وهي إلا ساعة حتى فر المشركون تاركين غنائمهم كثيرة طبعا وراهم. انصرفوا المسلمين المسلمون إلى أن يجمعون، ورأوا الرماة هذا الأمر من على الجبل، فنزلوا قالوا خلصنا منتصرين، فنزلوا وإلا أن قائلهم عبد الله بن جبير ومع 10 ظنوا أن المعركة انتهت واشتركوا مع أخوانهم بجمع الغنائم. ورأوا كان يشوفون المشركون الآن خلوا الجبل، أن الجبل خلي من الرماة، فجاءوا من الخلف خلف المسلمين وهجموا عليهم يقتلونهم. منو كان قائدهم؟ خالد ابن الوليد قبل الله يسلم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مع ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه وجاهدوا جهادا عظيما، وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر بن الخطاب وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، فكان تضرب بالسيف وترمي بالقوس حتى أصيبت بجرح عميق في عاتقها، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجرح في وجهه وجبهته وكلت شفته السفلى صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى صلى الله عليه وسلم، وصار الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، وحول النصر إلى هزيمة، واستشهد عدد كبير من المسلمين وأصيب بعضهم بجراحات بليغة. وكانت معركة أحد درس كبير للمسلمين، علمتهم ضرورة طاعة النبي والتزام أمره، وهذا الدرس لنا أن نحن نطيع القائد رئيسنا، نطيع رئيس الدولة في أمره، ما نخالف أمره، لأن اللي خالف أمر رئيسه أمر قائده راح يعني يكون وبال عليه. وفي شوال سنة 5 كانت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وكانت معركة حاسمة ومحنة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء عظيم لم يبتلوا مثل هذا الابتلاء. وفيها يقول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سببها أن نفر من يهود بني النضير جاءوا إلى مكة، اجتمعوا مع بأشراف قريش يوم مكة، طلعوا المدينة يوم مكة وقلبوا الحرب على النبي وعلى أصحابه، وعدوهم من أنفسهم النصر والإغاثة، مع النبي اتفق وياهم أنهم ينصرونه إذا حد أغار عليهم. طبعا هذي راك أجابوهم وخرجوا إلى قبيلة قطفان ودعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، استجابوا لهم واتفقوا على شروط، فجمعت قريش 4000 مقاتل، قطفان 6000 مقاتل، فكانوا 10000 مقاتل. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمسيرهم قرر أن يتحصن المسلمون في المدينة للدفاع عنها، وكان جيش المسلمين لا يزيد على 3000 مقاتل. وهناك أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة، فقال سلمان: يا رسول الله، إن كنا بأرض فارس، إذا تخوفنا الخيل وإذا حوصرنا خندقنا علينا. الآن الجيش يعمل خنادق، نحن عملناها في العسكرية، هذا يعني كلها من الفكرة اللي قالها وإعطاها سلمان الفارسي إلى يوم القيامة، وهو يأخذ الأجر يعني هذه الخطة وهذه الفكرة العظيمة. فحفر الخندق شمال المدينة في 9 أيام أو 10 أيام، وأقبلت قريش واللي معها في 10000 مقاتل، وعسكروا شمال المدينة البقعة الوحيدة الصالحة للقتال، فالشرق والغرب حرات لابات بركانية طبعا مغير صالحة، وفي الجنوب نخيل وجبل جبل جبال وعرة، وبعد حصار شهر جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وأسلم، ولا تدري بإسلامه الأحزاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يمكن أن أفعله؟ شو يمكنني أن أفعله في مثل هذا الموقف الحرج؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. ففرق ما استطعت، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرق قد ما تقدر تفرق. واستطاع نعيم بحكمته تفريق كلمة الأحزاب، وأرسل الله ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، فانسحبوا إلى ديارهم خائبين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. شوفوا نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرا. سار النبي صلى الله عليه وسلم قاصد المدينة يريب العمرة، وساق وياه الهدي 70 بدنة في سنة 6، ولا ما يبال الحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثها رجلا يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسفان، أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني تركت القوم قد جمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بأقصى الحديبية على ماء قليل، وشكى المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهم من كنانته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا السهم في الماء، فما زال الماء يمدهم بالري حتى رووا ثم رجعوا. وعندما فزعت قريش لنزول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يخبر قريش بأنهم لم يأتوا لقتال، أن ما يولوا قتال يول العمرة فقط. وعندما علمت قريش رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. كان يقول عثمان: ما كنت لأفعل أن يطوف به رسول الله، ما كنت لأفعل حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أفعل إلا أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم أول. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة. فثار المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، هاي طبعا بيعة الرضوان الآن، فبايعوه على أن لا يفروا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. فكانت بيعة الرضوان تحت شجرة في الحديبية. شوفوا الله سبحانه وتعالى الآن أنزل هذه الآية تدل على فضل الصحابة وعدم الكلام والخوض في الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى مدحهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. البيعة كانت إما الفتح وإما الشهادة. بعد ذلك بعثت قريش سهيل بن عمر، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، وقال: اكتب بيننا وبينهم كتابا. فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم: اكتب باسمك اللهم، ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، لو نعلم أنك أنت نبي ما صديناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله، نحن مو معترفين أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإن كذبتموني. كان يقول عقب قال: اكتب محمد بن عبد الله. اصطلح الفريقان طبعا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أن من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه يردون عليهم، واللي جاء من قريش ممن مع محمد لم يرد عليه. شوفوا كيف، يعني اللي بيع عند محمد يردونه، لكن اللي بيروح عندهم من محمد ما يردون عليه. وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح قام إلى هديه فنحره، ثم جلس حلق رأسه، ثم تواثب المسلمون يفعلون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحروا وحلقوا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أثناء رجوعه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كان يقول عمر أو فتح أو قال عمر رضي الله عنه أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من قريش مسلما اسمه أبو بصير عتبة بن أسيد، فأرسلوا في طلبه رجلين وقال: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرج به، حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل لقد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر ليه، عطني يا بشوفه. فأمكن منه خذه فضربه حتى برد مات، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف ساحل البحر، فلا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى كون عصابة، فلا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام إلا اعترضوها. شوف الآن أبو بصير سوى عصابة الآن، فقتلوا من معها وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي تناشده والرحم أن يأوي أبا بصير ورجاله يكفونهم، فلا حاجة لهم بهم. فآواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه المدينة، فكان صلح الحديبة فتحا جديدا وانتصارا للإسلام والمسلمين. وفي السنة الثامنة للهجرة جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما بلغ 10,000 مقاتل وصار به إلى المكة. أخذت قريش على حين غرة، على غفلة يعني، لم ترى النيران موقدة والخيام منصوبة على أبواب مكة، وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. أرسلت طبعا قريش أبا سفيان بن حرب وغيره عشان يستطلعون أخبار المسلمين. حنا حين الجيش في جيش يسمونه في سرية يسمونه أو كتيبة الاستطلاع الاستخبارات، فها لهم ما رأوه فيه من كثرة العدد. فلم يلبث أبو سفيان أن أسلم وأرسل يخبر قومه ويحذرهم وينصحهم بعدم المقاومة. فصار النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مكة من أعلاها وأمر جيوش المسلمين أن ما يقاتلون إلا اللي يقاتلهم، ودخلت يعني باقي الفرق من أنحاء مكة، ودخل خالد بن وليد من أسفل مكة، وتم نودي في أهل مكة: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وخص أبو سفيان طبعا لأنه رجل يحب الفخر، ووصل النبي إلى المسجد الحرام فوقف على باب الكعبة وهتف: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخل الكعبة وكسر أصنام وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقف الناس خائفين ينتظرون حكم النبي اللي حاربوه من قبله وأخرجوه من بلده وتآمروا على قتله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا معشر قريش، قال: اذهبوا فأنتم انطلقا. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: قالوا أخ كريم وابن أخ كريم هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتريوني في حلقة أخرى بإذن الله بنكمل وياكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص الأنبياء.